الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن شاء الله تعالى النهاردة مع آية جديدة، رسالة جديدة من الرسائل القرآنية. قبل أن ندخل يعني في موضوع اليوم، إحنا عندنا يا جماعة موقف حصل أيام النبي عليه الصلاة والسلام، حديث في صحيح البخاري. محتاجين يعني نتأمل في الموقف ده، وبعد كده إن شاء الله ندخل في الموضوع، لأن موقف مهم ونحتاج إن إحنا نتذكر الأمور دي على طول. في صحيح البخاري عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، يبقى دلوقتي في صحابي يا جماعة اسمه سيدنا أبو واقد الليثي رضي الله عنه، بيروي قصة، هيحكي لك موقف حصل هو شافه بعينه لما كان قاعد مع النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، الناس حوالين النبي عليه الصلاة والسلام. طب إيه اللي حصل؟ تعال نكمل القصة. بيقول إذ أقبل ثلاثة نفر، يعني في ثلاثة من الأشخاص قدموا عادي، المجلس موجود والنبي عليه الصلاة والسلام كده كده قاعد مع أصحابه بيتحدث. في الموقف ده في ثلاثة دخلوا جديد، جم يعني متأخر شوية. فبيحكي بيقول فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. يبقى في واحد أصلا بص كده من بعيد، لا الناس قاعدة، خد بعضه ومشي. طيب والاثنين الباقيين جم بس ما كانوش على درجة واحدة. شوف إيه اللي حصل. بيقول فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. يعني في واحد لقى ان يعني في متسع فقرب ودخل وقعد وانضم الى المجلس، واما الاخر فجلس خلفهم. الثاني يعني هو قاعد في المجلس بس زي ما تقول يتكسف يمشي فقعد ورا شويه، واما الثالث احنا حكينا عنه، واما الثالث فادبر ذاهبا مشي اصلا خلاص. يبقى ثاني هم ثلاث اشخاص دخلوا المجلس فلقوا النبي عليه الصلاه والسلام بيتحدث مع اصحابه، ففي واحد خد بعضه ومشي على طول يعني، وفي اثنين فضلوا موجودين لكن زي ما قلنا ما كانوش على درجه واحده. في واحد دخل وانضم الى المجلس وجلس في الفراغ اللي كان موجود، والثاني يعني هو صحيح جلس ولكن جلس يعني خلف الناس كده بعيد شويه، يعني كانه ايه كان مكسوف ان هو ينضم او حاجه، استحيا ان هو يروح، المهم قعد. طيب العجيب ان بعد ما النبي عليه الصلاه والسلام يعني ما علقش على الموقف ده الا بعد ما انتهى تماما من الحديث اللي كان بيتحدث فيه. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، بعد ما المجلس خلص قبل ما يمشي بيقول ألا أخبركم عن النفر الثلاثة. إيه رأيكم يا جماعة أحدثكم عن الثلاثة اللي جم؟ إذا ده الموضوع طلع كبير لدرجة النبي عليه الصلاة والسلام يعلق بقى الموقف في الآخر، ما يفوتش الموقف ده، دليل إن هو موقف مهم إحنا محتاجين نعرف ليه هيبقى فيه تعليق على الموضوع ده. قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله. ده الرجل اللي قرب ودخل وانضم للمجلس، أوى إلى الله فآواه الله. وأما الآخر فاستحيا الله منه، اللي هو الثاني اللي قعد بس قعد يعني خلف الحلقة، هو صحيح مروحش البيت ولا حاجة لكن يعني زي ما تقول يتكسف وقعد بعيد شوية. وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الآخر اللي هو بقى الثالث خالص اللي روح، وأما الآخر فأعرض الله عنه. حديث يا جماعة في صحيح البخاري. وليه بدأنا بالحديث ده؟ عشان نذكر بعض يعني أهمية وعظيم ثواب مثل هذه المجالس. أي مجلس يعني يذكر فيه القرآن، يذكر فيه الله عز وجل، يذكر فيه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يا جماعة المجالس دي مش حاجة عادية. مش عشان الشخص اللي بيتكلم يعني هو شخص يعني مهم او حاجه، لا، المقصود ان احنا بنجتمع على امر عظيم جدا، احنا كلنا في الاخر يعني ضعفاء مساكين بنحاول بس نشجع بعض. لكن سبحان الله هذه مجالس بنحاول ان احنا نقتطع من وقتنا، سواء المتكلم او اللي بيسمع، ان هو يعني يسمع ايه في كتاب الله عز وجل. الناس بتتقاتل على الدنيا واحنا في زمن مليء بالفتن، شهوات وشبهات، وسبحان الله. فلما انت الحمد لله ربنا يمن عليك ويختارك من يعني ملايين الناس، فعلا والله ملايين الناس، مش هقولك من عشرات الاشخاص او من مئات الاشخاص، بص حواليك، بص اصلا انت مسلم في وسط كام واحد كافر في هذا العالم، ثم بص انت مسلم في كام واحد مسلم مش مهتم بالله ولا باليوم الاخر. فالحمد لله ان ربنا يوفقك ويختارك، دي نعمة. انا وانتم محتاجين نحمد ربنا عز وجل ليل نهار والله يا جماعة على ان ربنا بيختارك انك انت تقعد تسمع. فشوف كان في ثلاثة لما لقوا مجلس علم، في واحد روح اصلا من الاول، قال لك لا يا عم انا مش في الكلام ده، ده لسه هقعدوا يتكلموا بقى وقال الله وقال الرسول، فخد بعضه مش اصلا. فده النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ فاعرض الله عنه خلاص، هو مش مهتم بالاخره اصلا، هو عايز الدنيا، فهو اعرض عن هذا المجلس، مجلس العلم ده، فخلاص ملوش حاجه عند ربنا يعني. واما الراجل شوف برضه حتى الاثنين اللي قعدوا، مش كل يا جماعه التفاصيل دي عند ربنا غاليه قوي. ففي واحد يعني هو قاعد يعني زي ما تقول ايه، ماشي اما اشوف يعني بيقولوا ايه، هو ده كويس كويس الحمد لله ان هو مش هيحرم من الثواب، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، لذلك ده استحيا يعني، صحيح قعد ورا كده بس يعني رمى ودن، فاستحيا الله منه، الله عز وجل برضه الحمد لله بيكرمه يديله ان شاء الله ثواب. لكن هل ده زي الشخص الاول اللي هو شوف النبي عليه الصلاه والسلام وصفه وقال ايه؟ فاوى الى الله فاواه الله، واحد جاي في شوق ان هو يتعلم كلام الله سبحانه وتعالى، ده جاي بيقول يا رب الحقني من الفتن اللي حواليا، انا كل يوم بتعرض عليا شهوات وشبهات ونفسي اثبت يا رب، انا نفسي اثبت لغايه ما اموت عشان يعني اموت وانت راضي عني يا رب. فعارف ده اللي بيخرج من الدنيا ويهاجر الى الله، حتى لو مش بيهاجر بجسده صحيح، لكن بيهاجر بقلبه. واحنا في زمن فتنه والله يا جماعه، لما انت فعلا تسيب المعاصي والفتن والشبهات اللي حواليك، كم فظيع رهيب انت تحاول انك انت تخرج من هذه البيئه وهذا العالم اللي هو اصلا بيحاصرنا، وتأوي الى الله وتحاول انك انت تهرب الى الله، تقتطع ولو اوقات دقائق ساعات من حياتك عشان تجلس في مجلس يذكر فيه الله يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبتحاول تأوي إلى الله. أنت فاكر أن ربنا هيضيعك؟ أولا ربنا من عليك بكرمه أنه هو اختارك، ثانيا أبشر لو أنت فعلا بتأوي إلى الله وبتحاول أنك أنت يعني تذهب إلى الله سبحانه وتعالى تقول يا رب الحقني، أنا نفسي يعني أنا ضعيف خايف أتفتن زي ألاف وملايين الناس، أنا نفسي أثبت لغاية ما أقبلك على خير. فسبحان الله، فأوى إلى الله أبشر، فآواه الله، الله عز وجل مش هيضيعه. فده يا جماعة من عظيم مجالس العلم ان هي بتحصل فيها حاجات زي كده، دي مواقف النبي عليه الصلاة والسلام حكاها ومرضاش ان هو يعدي موقف كده، لا قال ان اللي بيأوي الى مجالس العلم والى المجالس التي يذكر فيها الله سبحانه وتعالى ده بيأوي الى الله وبيفر الى الله، فربنا بإذن الله تعالى هيأويه وهيحميه وهينصره وهيسدده وهيثبته، وبإذن الله نسأل الله عز وجل ان يرزقنا الثبات وحسن الختام بإذن الله تعالى، نحن وأنتم وأحبابنا جميعا. فدي يا جماعة يعني تذكرة سريعة لنفسي أولا ثم لكم ولكل السامعين، إن إحنا محتاجين دايما نعرف يعني أهمية، لأنك أنت لما ما تبقاش عارف أهمية اللي أنت بتعمله هتزهد فيه، يعني تيجي تقول يا عم خلاص بقى إحنا كل شوية هنقعد نتعلم ونسمع كفاية بقى، فالشيطان بيبدأ ياخدك، وطبعا واحدة واحدة يغرقك في المباحات، ثم بعد كده واحدة واحدة يبدأ يفتح عليك أبواب المحرمات، وتجد الإنسان والعياذ بالله بعد فترة قد ينقلب إلى حال أخرى لا يحبها الله ولا يرضاها، وده أصلا هدف الشيطان. طيب يا جماعة، ثم كذلك يعني طبعا فضائل العلم كتيرة جدا، أكتفي بموقف آخر حصل أيام التابعين وأتباع التابعين. أتباع التابعين زي الإمام مالك رضي الله عنه. الإمام مالك يا جماعة في مجلس من المجالس وهو قاعد في حلقة العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان تعرف إزاي السلف تعلموا وفهموا أهمية هذه المجالس، فحتى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، الإمام مالك موقف تاني بقى، كان قاعد في مسجد النبي، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بيدرس، فأحد تلاميذ مالك في وسط الحلقة كان اسمه عبد الله ابن وهب. عبد الله ابن وهب ده كان مصري على فكرة يا جماعة، وهو سافر من مصر وهاجر إلى الإمام مالك عشان يتعلم منه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. تخيل الناس كانت بتسافر وتبيع حاجات كتيرة من الدنيا وتدفع فلوس عشان خاطر بس يروح، لأن ما كانش فيه كتب كده يعني سهلة مؤلفة، وانت النهاردة بتدوس على الزرار وتحمل كتب وتقرأ مصاحف ملونة ومزخرفة وما شاء الله كل حاجة، لا ده هو سافر وترك كل حاجة عشان خاطر إيه؟ يقابل حد ثقة يعرف منه هو ربنا قال إيه والنبي عليه الصلاة والسلام قال إيه. فمالك رضي الله عنه لما كان في المجلس لقى إن عبد الله بن وهب المصري ده في النص كده ترك المجلس وقام شوية ورجع تاني، يبقى هو كان قاعد مع الناس عادي خالص عبد الله ابن وهب، لكنه ترك المجلس يعني شوية كده 5 دقايق 10 دقايق ورجع تاني قاعد. العجيب ان مالك رضي الله عنه كذلك برضه ما فوتش المجلس، شوف الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام لما يبقى فيه موقف مهم ونتعلم منه حاجة تزكوية أو تربوية، دي مهمة جدا. فالإمام مالك قطع المجلس، قطع العلم اللي كان بيتكلم به سواء الحديث أو المسائل الفقهية أو غيره، وقال له: أين كنت يا ابن وهب؟ أنت رحت فين؟ يعني هو معلقش لما قام، لكن لما جه قعد علق على الموضوع ده. قال له: أين كنت؟ أنت كنت بتعمل إيه؟ فقال عبد الله بن وهب: يعني أنا قمت بس أصلي ركعتين كده ورجعت تاني أقعد، يعني في النص كده قلت أقوم أصلي ركعتين، إحنا في المسجد مثلا، أستفيد كده وأصلي ركعتين وارجع تاني. العجيب إن شوف ده قام يصلي، يعني مش بيعمل حاجة وحشة يا جماعة، ده قام يصلي ركعتين، مفيش أحلى من كده يعني. العجيب شوف كلمة مالك، قال له إيه؟ قال مالك: ما الذي قمت إليه بأفضل مما قمت عنه؟ ما الذي قمت إليه بأفضل مما قمت عنه؟ يعني على فكرة أنك أنت تفتكر أن مجلس العلم اللي أنت قاعد فيه ده يعني حاجة كده بسيطة، وأن مثلا أنت عايز تقوم تصلي نافلة أو تصلي ركعتين عشان تاخد ثواب، صح؟ فما تظنش أن اللي أنت قمت له ده مش لازم الركعتين دول يكون ثوابهم أكتر من مجلس العلم. مين اللي قال لك؟ ممكن مجلس العلم أنت قاعد فيه ده يكون ثوابه أكتر من الركعتين اللي أنت قمت تصليهم. فسبحان الله، ده مش معناه ان الانسان يعني يترك السنه المؤكده او يتهاون، لا طبعا، لكن المقصود يعني ان احنا نعرف يا جماعه ان ناس كتير الحمد لله ربنا بيمن عليها، ممكن يكون ما شاء الله بيحافظ على السنن والخير والصدقات لكن بيزهد في العلم. فمالك هنا بيأسس القاعده دي، بيقول لك قد يكون مجلس العلم ده اللي ناس كتير بتزهد فيه هو تلاقي تفاجئ يوم القيامه ان ثوابه كبير جدا، ثوابه ممكن ينجيك من معصيه كبيره انت عملتها، وتلاقي ان سبحان الله غفر لك بسبب مجلس من مجالس العلم جلسته يعني. فخد بالك، لأن سواء النوافل أو الصدقات والحاجات أعمال الخير يا جماعة هي تبقى ممكن فترات، وبعد شوية، وده اللي الشيطان بيلعب عليه، بعد شوية لو ما فيش أنت مش بتشحن إيمانيا أنت مش هتقدر تستمر. طب العلم ده هو الشحن، يعني إحنا بنحاول مجالس العلم دي بتسمع تفسير آية، بتسمع تفسير حديث، تزداد ثباتا على ما أنت فيه من الخير، سواء من السنن بالعكس بتزود، صدقات بتزود وهكذا. لكن لو هي مسألة سخونية شوية، ان انت مثلا جات فترة من حياتك والله الحمد لله بصلي ومركز في الفرائض والنوافل، لو مفيش شحن واحدة 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 كده هتلاقي نفسك بتقع، لانك انت عمال تفقد تفقد وتبدأ تفرط تفرط ومفيش زاد جديد بيخش لك. فمجالس العلم إذن هي أهميتها ان هي اصلا هتزود لك العمل، يعني احنا مش بنفترض اصلا تعارض بين انك انت مثلا بتعمل نوافل او انك انت تطلب العلم، لا، هو المقصود اللي كان يقصده مالك ان انت اصلا مجلس العلم ده هو هيثبتك لما تيجي لا قدر الله تعرض عليك فتنة في هذا الزمان، شيء محرم ايا كان، تتفكر لا انا سمعت ربنا عز وجل بيقول كذا، انا في آية لسه معلقة معايا كنت عرفت تفسيرها، انا في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كذا كذا، فانا مش هعمل الحرام ده. عارف في شحن على طول متجدد، تيار كده كأنك حاطط الفيشة والتيار ده شغال، فبيحفظ الانسان بإذن الله تعالى. فده كله طبعا يعني من فضائل مجالس العلم، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. طيب يا جماعة، نبدأ بقى ندخل في الموضوع بتاعنا النهاردة إن شاء الله، لكن دي كانت مقدمة ضرورية بنحتاج أن نراجعها كل فترة عشان نجدد النيات بإذن الله تعالى. النهاردة يا جماعة معانا آية في سورة البقرة، هذه السورة العظيمة، الآية في آخر الجزء الثاني، الآية رقم 243، يبقى الآية رقم كام؟ 243، خلاص، سورة البقرة. يقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ياريت يا جماعة زي ما تعودنا يعني نجهز المصحف عشان نتأمل في سياق الآية وإيه اللي جه يعني بعد هذه الآية وهكذا، يعني نبقى واخدين بالنا، لأن النهاردة هي قصة لكن قصة فيها عبر كثيرة جدا، والقصة دي يعني ممكن ما تكونش واخدة حظها من الشهرة، في قصص بتبقى مشهورة جدا في القرآن، لكن في بعض القصص ممكن الناس يعني بتمر عليها وما فيش يعني ناس كتيرة بتتأمل فيها، مع أن كل ما ذكر في القرآن عظيم وضروري ومهم جدا. طيب يا جماعة، إذن نفتح مصحفنا على الآية رقم 243 في سورة البقرة. لو تأملنا في الآية: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم، الآية اللي ذكرناها، بص في الآية اللي بعدها مباشرة اللي هي 244 هتلاقي في أمر، في أمر خلاص، إيه ده؟ هي القصة آية واحدة؟ آه، قصة آية واحدة بس. طيب وإيه اللي جه بعد القصة؟ أمر، تكليف من الله عز وجل. إيه هو؟ وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. يبقى في أمر بالجهاد، القتال في سبيل الله. ويعني العجيب أنك أنت بعد شوية هتلاقي الآية اللي بعدها، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، يبقى كلام عن النفقة، نوع برضو من الجهاد اللي هو الجهاد بالمال، تمام. وبعد ما خدنا إذن في أمره بالقتال في سبيل الله والإنفاق في سبيل الله، تبص بقى في الآية اللي بعدها 246، هتلاقي قصة تاني. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. معروفة بقى القصة الطويلة اللي هي بتاعت إيه، طالوت وجالوت، خدت صفحتين كاملين في السورة في آخر الجزء التاني. إذن إحنا عندنا أمر، الخلاصة يا جماعة لو استنتجتوا معايا كده، لو أنت مركز في المصحف هتلاقي إيه، هتلاقي أمر بالجهاد في سبيل الله. والأمر ده جه وسط بين حاجتين، يعني هو جه في النص كده بين حاجتين، بل بين قصتين في الحقيقة. خلاص، القصة الأولى اللي هي ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم، والقصة الثانية ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل. طب السؤال ليه يعني الأمر ده جه كده في النص، يعني قاتلوا في سبيل إيه علاقته؟ طب ما كانت القصص تيجي مثلا ورا بعضيها وحاجة أو. فعايزين نحاول النهاردة يعني مع بعض نتأمل شوية في هذه الأسرار وهذه الدقائق، عسى الله عز وجل إيه أن ينفعنا. كان ممكن مباشرة الله سبحانه وتعالى يأمرك بالقتال ويأمر الصحابة، احنا خدوا بالكم سورة البقرة مدنية، سورة مدنية، بمعنى ان القتال خلاص كان فرض يعني، وهيبقى فيه غزوات وكلام، فكان ممكن عادي امر مباشر قاتلوا في سبيل الله، زي مثلا اقيموا الصلاة واتوا الزكاة، امر والصحابة خلاص هينفذوا. لكن العجيب ان الامر ده ما جاش كده مرة واحدة، لا ده جه بين قصتين. وان ناس كتيرة بتتكلم عن القصة بتاعت طالوت وجالوت، وهي قصة عظيمة، ألم ترى الملأ من بني إسرائيل، هي قصة تانية. فعشان كده النهاردة احنا مش هنركز عليها أو مش هنتناولها، لأن هي أظن في كتير من الإخوة يعني ربنا يبارك فيهم متكلم في القصة دي، ويمكن نعمل لها مجلس تاني يعني. لكن أنا يهمني النهاردة القصة الأولانية لناس كتيرة ممكن تمر عليها مرور الكرام وتهملها، اللي هي الآية بتاعت النهاردة 243. طيب السؤال إذا إيه هي بقى القصة الأولانية دي؟ تعالوا نمسكها كده واحدة واحدة. خلاص، هي آية واحدة بس، ألم ترى إلى الذين خرجوا. طيب لاحظ، ألم ترى يعني أنت ما شفتش، ده بيسموه أسلوب يعني عارف، ده استفهام صح، ألم ترى ده سؤال، لكن هل الغرض منه سؤال استفهام؟ طب ما هو معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام ما شافش القصة دي بعينه، دي قصص قديمة حصل بها سواء أيام بني إسرائيل أو غيرهم، يعني قصة في الماضي. حتى القصة الثانية ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، يا ده يعني مئات السنين بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين حدوث هذه القصة وداود وسليمان عليهما السلام. أما ليه بتيجي القصة كده ألم ترى؟ أنت عارف لما بيحصل حاجة عجيبة، ده بيسموه في اللغة حتى استفهام تعجيب وتشويق إلى استماع. استفهام الغرض منه مش السؤال، مش عشان أنت تجاوب أقول لك أنت شفت، تقولي لا ما شفتش، ما كنتش موجود، لا مش ده الغرض. الغرض أن أنا بخليك تتعجب وأصنع في نفسك حالة كده من التعجب والتشوف والتشوق إلى استماع. عارف بالضبط لما يحصل حاجة كده غريبة، فأنت تروح في البيت تقول لهم شفتوا اللي حصل يا جماعة، شفتوا اللي حصل، تتصل بالتليفون بواحد صاحبك مثلا تقول له يا عم شفت اللي حصل النهاردة، فيقول لك إيه يا عم في إيه، وتبدأ بقى تحكي له. يبقى هو ما شافش خلاص، الموقف مر، ده كان في الماضي بالنسبة له فهو ما شافهوش. ورغم كده انت بتستخدم سبحان الله نفس الاسلوب لغاية النهاردة حتى في لغتنا العامية، بتقول له شفت اللي حصل، فكأنك انت عايز تشوقه عشان هو يقولك ايه ايه يا عم اللي حصل، بس فهمني بالراحة كده وهكذا. فسبحان الله ده بيسموه ألم ترى، استفهام تعجيب عشان يحصل عندك حالة من التعجب، ايه يا عم اللي حصل، يعني انت مكبر الموضوع كده ليه، استفهام تعجيب وتشويق الى استماع. فسبحان الله شوف القرآن بيغوص في نفس المتلقي عشان يبدأ يفتح لك إيه؟ مسالك الهدى بإذن الله تعالى في القلب. لما أنت تلقي السمع تبدأ يعني تتشوق إلى الاستماع. إيه اللي حصل؟ ألم ترى؟ يعني يا رسول الله، يا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم كل بقى أتباع محمد عليه الصلاة والسلام يأتوا بعد كده، مفروض أن هم يحصل لهم نفس الإيه؟ أو هم مخاطبين بنفس الأمر أو بنفس السؤال يعني. ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم؟ يبقى في ناس خرجوا من الديار، خرجوا من البيوت بتاعتهم، وهم ألوف. الناس دول كانوا ألوف. يعني ايه ألوف يا جماعة؟ كلمة ممكن الناس تستغربها، ألوف. الحقيقة ان ألوف دي جمع ألف، عارفين ألف اللي هو الرقم واحد وثلاث أصفار يعني ألف، تمام. فلما يبقى عندك ألف وألف 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 ألف كتيرة كده بنسميها ألوف. عندك مثلا 10,000، 15,000، 20,000، بنسميهم ألوف. خلاص، يبقى دول ناس خرجوا من البلد أو المدينة بتاعتهم وكانوا ألوف، يعني كان عدد ضخم جدا ساكن في هذه المدينة. خلاص طب خرجوا ليه؟ يعني معروف إن لما تبقى في مدينة معينة ممكن واحد بيطلع عشرات مئات مثلا، بيسافر بيروح بيعمل حاجة بيرجع تاني، لكن عمرنا ما شفنا مدينة كلها. ربنا عز وجل بيقول وهم ألوف، الله ده المدينة كأن تقريبا كده ما حدش هيفضل أصلا يعني. ولذلك أكيد في حاجة خطيرة جدا دفعتهم إلى هذا الخروج الاضطراري، مسألة ما كانتش رفاهية يعني، فواضح إن في حاجة خطيرة. كمل الآية وهم ألوف حذر الموت، كانوا خايفين إن هم يموتوا، يبقى كأن البقاء في هذه المدينة كان هيكون سبب في الموت، ولذلك خرجوا بسرعة كده. المدينة كلها عمالة تخرج تخرج تخرج، في الدرجة إن هم لما تشوف المشهد، وإحنا قلنا إن القرآن يستخدم ألم ترى عشان أنت تحط نفسك كده في الصورة وتأمل بقلبك، وإنك أنت شايف كأنك شايف المشهد، تخيل شايف مدينة ناس عمالة تهاجر ناس عمالة تهاجر وطالعين ألوف ورا بعض. خلاص يا جماعة؟ طيب وهم ألوف حذر الموت، خايفين من الموت. طب إيه اللي هيحصل يعني في المدينة يخلي الناس تموت؟ والله هنا القرآن الكريم ما ذكرش يعني سبب معين يخلي نعرف بسببه إيه اللي كان هيحصل ويخلي الناس تموت، لكن ربما يكون مثلا وباء، في مرض، وده اللي ذكره كثير من المفسرين. وباء بدأ ينتشر في هذه البلدة، فبدأ ناس كتير يعني إيه تحصل لها نوع من العدوى أو من المرض ده، وكان مرض مميت سبحان الله. فبدأ ناس كتير تخاف على نفسها وتبدأ إيه تخرج تخرج تخرج، كل واحد خايف من العدوى أو خايف من الموت، خايف يصيبه الفيروس ده أو الحاجة زي كده، فده اللي ذكره أكثر المفسرين. فسواء يعني صح هذا، لأن ده لم أنتوا عارفين دايما القرآن يعني مش بيذكر التفاصيل اللي هي ممكن تكون مفيدة أو مش مفيدة، طبعا ممكن تكون بلد بيحصل فيها مثلا حاجات معينة زلازل كتيرة أو حاجة، فالناس بتخاف فبدأت تمشي، براكين احتمال تفور مثلا، الله أعلم بالحقيقة. وإن كان أكثر المفسرين زي ما قلنا في هذه القصة ذكروا إن هو كان وباء مرض يعني، وإحنا شفنا طبعا يا جماعة يعني ربنا يرحم من مات في مسألة الكورونا من كام سنة، فهي كانت حاجة شبه كده. ده إذا كان إحنا مع التقدم الطبي الهائل اللي في عصرنا اللي إحنا بنسميه عصر التكنولوجيا والتقدم والتحضر، وانتوا شفتوا ان اكتر بلاد حتى تضررت هي البلاد اصلا الاوروبيه المتقدمه وامريكا وغيرها يعني، فربنا يرحم المسلمين اللي ماتوا عموما. فحاجه شبه كده والله اعلم، ان كان في وباء فالناس بدات تخاف على نفسها، كل واحد بدا ايه بسرعه ياخد اهله ويطلعوا، لدرجه ان البلد كلها بدات تطلع. وهم ألوف حذر الموت، طيب الناس كلها جريت 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 وبدات ايه تطلع تطلع تطلع. فقال لهم الله، تامل بقى في حاجه غريبه حصلت لما خرجوا كلهم وسابوا المدينة اللي خايفين يموتوا فيها وبقوا في أمان، يعني خلاص هم حسوا كده ان احنا بقينا الحمد لله في أمان وهنروح بلد بعيدة خالص او كل واحد يروح في حتة وانتهينا يعني. طيب يا جماعة، وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياوا. قال الله لهم موتوا، فقال لهم الله موتوا، يعني الله عز وجل أمر أمر إلهي ان هم يموتوا، سبحان الله يعني بدون أي حاجة. شوف تأمل في الأسباب تلاقي إن يعني مفيش سبب، خلاص إحنا سيبنا أصلا السبب اللي كان ممكن يموتنا اللي هو العدوى أو المرض أو كده، ما بقاش فيه سبب للموت، ورغم كده سبحان الله أمر إلهي بحت موته، خلاص فميتوا سبحان الله عظيم. إيه ده يعني كلهم كانوا طالعين وصحتهم كويسة وشباب وكده، عادي خالص، إذن ماتوا مرة واحدة بدون أي سبب. ثم أحياهم، لكن ربنا بعد فترة برحمته سبحانه وتعالى أحيا هؤلاء القوم اللي هو إيه أمتهم. طب تمام، دي القصة باختصار، دي القصة باختصار. يبقى تاني، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، إذن في ناس خرجوا ألاف ألاف كتيرة جدا، خارجين ليه؟ حذر الموت، خايفين بسبب الوباء أو غيره اللي انتشر في الأرض دي. فقال لهم الله بكل بساطة كده موتوا عادي خالص. ثم أحياهم بعد فترة، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فسبحان الله العظيم، الغرض من القصة إيه يا جماعة؟ أولا دي قصة حقيقية حصلت، وبعض المفسرين ذكر يعني تفاصيل أكتر شوية، مثلا يتركت إمتى القصة دي، بعضهم أو أكثرهم قالوا إن هي كانت أيام برضو بني إسرائيل، زي القصة اللي ذكرت بعدين اللي هي لم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، فبرضو دي حصلت برضو من بني إسرائيل من بعد موسى عليه السلام. الله أعلم بالتفاصيل الزمنية والمكانية، لكن يقينا هي حصلت القصة دي. طيب يا جماعة، إذن قصة أشخاص هربوا من الموت وفروا من الموت، ولما شعروا إن هم في مكان آمن وإن هم خلاص ما فيش أي سبب يدعونا للقلق والموت، سبحان الله أمرهم الله عز وجل فماتوا جميعا. لذلك الإمام الطبري في التفسير بيقول: فلما كانوا حيث ذهبوا يبتغون الحياة قال لهم الله موتوا في المكان الذي ذهبوا إليه يبتغون فيه الحياة فماتوا. كأن ربنا عز وجل بيوصل لك رسالة مهمة جدا جدا جدا، إن مسألة الحياة والموت دي يعني سر عند ربنا عز وجل، وهو أمر يسير جدا على الله عز وجل، وإن قد أنت تنجو من أسباب تظن إن هي خلاص لو أنت نجوت من السبب ده إذا مش هتموت، فتفاجأ إن في مكان تاني أنت تظن إن هو آمن جدا وبمأمن عن الموت، تفاجأ إن يأتيك فيه الموت. فالناس دي سبحان الله بعد ما خرجوا من البلد وقعدوا في مكان آمن بأمر إلهي موتوا ماتوا، خلاص الأرواح تقبض عادي خالص بدون أي سبب، سبحان الله عظيم. طيب قصة حصلت، ولكن العجيب إن يعني لماذا تذكر هذه القصة أو إيه الغرض من هذه القصة؟ الغرض هو بالضبط اللي احنا كنا بنتكلم عنه من شوية يا جماعة، الأمر اللي جه في الآية بعديها: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. إذن الأمر بتاعه وقاتلوا في سبيل الله اللي هو الجهاد في سبيل الله، الله عز وجل كأنه سبحان الله كأن القرآن ده يا جماعة بيغوص في نفسية الإنسان. هو ليه الإنسان مش عايز يجاهد في سبيل الله؟ ليه الناس بتتكاسل وبتركن إلى الدنيا؟ بسبب الخوف من القتل، خوف من الموت، صح ولا لا؟ ده السبب الأساسي، عايزين الدنيا، عايزين نتبسط شوية، لا مش عايزين يعني إيه ما تبوظليش حياتي، أنا مبسوط كده وعندي أمال وأحلام وطموحات في الحياة، فأنا لو دخلت في قصة وسكة الجهاد دي يعني غالبا هموت بدري والناس بتموت يا شباب وبتاع مش هلحق يعني. فسبحان الله، الله عز وجل قبل أن يأمر الصحابة رضي الله عنهم بالقتال في سبيل الله ذكر هذه القصة اللي حصلت قبل كده عشان يعرفنا إن ليس الجهاد في سبيل الله هو السبب في الموت كما تظن، لكن الموت ده أمر عادي خالص ممكن يحصل بكل سهولة سبحان الله العظيم، يعني بدون أي أسباب، ممكن تبقى قاعد في المدينة اللي ما فيهاش أي مشاكل ويجي لك الموت. فأوعى تظن أن الجهاد في سبيل الله والقتال في سبيل الله هو ده اللي هيقرب عمرك، ده اللي هيقرب أجلك. لا حبيبي، أنت أجلك مكتوب من زمان جدا، يعني مكتوب كل واحد عايش قد إيه بالضبط. فخروجك للجهاد والقتال في سبيل الله ده مش هيقرب أجلك يوم واحد زيادة خالص، أنت أجلك مكتوب سواء جاهدت أو لم تجاهد، لكن لما تجاهد في سبيل الله عز وجل فأنت نلت الشرف في الدنيا والآخرة، ولما تتكاسل عن الجهاد وتتخاذل يسلط عليك الأعداء وتبوء بذل الدنيا وذل الآخرة والعياذ بالله. فكان يعني من أهمية هذه القصة سبحان الله كأن هي زي ما تقول تمهيد قبل ما يأتي الأمر بالقتال. يعني كان ممكن الآية تيجي مباشرة يا جماعة زي ما قلنا مثلا أقيموا الصلاة والزكاة قاتلوا في سبيل الله أو تكليف شرعي وخلاص سمعنا وطعنا، لكن الله سبحانه وتعالى يخاطب النفس البشرية ان انت لما هيجي لك الامر ده البشر بطبيعتهم انا عايز اعيش انا مش عايز اموت. فسبحان الله تأتي هذه القصة تعرف ان في ناس قبلك يا عم كانوا ألوف من الناس مش واحد ولا اثنين حصل برضو سبب كانوا يظنون انه سبب الموت فخرجوا كلهم وتركوا بلادهم وراحوا في مكان ظنوا انه آمن، فسبحان الله بأمر بكلمة قال لهم الله موتوا ثم أحياهم عادي خالص، يعني ما فيش اي مشاكل يعني. فانت تظن ان جلوسك عن الجهاد وقعودك عن الجهاد، الامه لما يبقى في وعيها ان احنا بلاش الحروب يا جماعه اللي هنعلي فيها كلمه الله عشان هنموت والناس هتموتنا واحنا مش قدهم فسيبونا نعيش، اوعى تظن ده اللي هيخليك تعيش، ولو عشت والعياذ بالله تعيش في ذل سبحان الله العظيم. فجاءت هذه القصه كانها تمهيد قبل ان ياتيك الامر بايه بالخروج في القتال في سبيل الله، عشان لما تخرج مقاتل في سبيل الله تبقى عارف ان ده مش هيقربك من الموت حاجة، انت كده كده موتك هيجي لك في ميعاد محدود خلاص خلصانة يعني. فسبحان الله، لذلك تأمل في ختام هذه الآية فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، لاحظ إن الله لذو فضل على الناس. يعني إن الله لذو فضل على الناس، واحد يفكر طب ماشي إيه علاقة دلوقتي المسألة دي بالقصة اللي انت حكيتها؟ تعالوا نربط الموضوع كله، ما هو إن الله لذو فضل على الناس لأنه سبحانه وتعالى لما بيبين لك هذه الآيات ويجيب لك الآيات دي بالترتيب ده فضل ولا مش فضل؟ فضل إنه بيعلمك بيبصرك، الشيطان بيضحك عليك وبيخليك ما تشوفش، فمن فضل الله عز وجل ان هو يقص هذه القصة في القرآن اللي انت مفروض بتقراه وتتأمله وبتصلي به قبل ان يأتيك الامر بالقتال عشان تقعد تفكر. فكان ممكن ربنا يقول لك قاتل في سبيل الله، ولو ما قتلتش تبقى انت عاصي تاخد ذنب. المسألة ربنا من رحمته بيهيئك نفسيا انك انت تتقبل هذا الامر. احنا زي ما قلنا اكتر عائق بيخوف الانسان من القتال مش عايز يموت خلاص. فسبحان الله العظيم من فضل الله عز وجل على الناس ان هو تأتي السورة بهذا الترتيب. الناس كتير يا جماعة لما بتقرأ القرآن يجي يقول لك انا بحس احيانا يعني ان الايات او السور ممكن بعض قصدي الايات في السورة خاصة طبعا السور الطويلة ممكن ما تبقاش يعني مش حاسس انها مترابطة مع بعض، حاسس ان السورة دي فيها ايات بتتكلم عن كذا ايات بتتكلم عن كذا وداخلة في بعض، طب انا مش عارف في الموضوع. لا ما هو ده يا جماعة عشان كده احنا قدمنا بالمقدمة اللي في اول المجلس مسائل انك مسألة انك تطلب العلم هتفاجأ بكم يعني الإعجاز، وتعرف تعرف ان هذا الكلام لا يقوله الا الإله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر واخفى. يعني ان تأتي هذه القصة في بعد هذا الامر وهذا التكليف بترتيب معين عجيب يخاطب النفس البشرية مش مجرد تكاليف خلاص. فمن رحمة ربنا ومن فضله على الناس ان هو يمهد لك بهذه القصة قبل ايه، قبل الامر بالقتال في سبيل الله، عشان لما تيجي تخاف من مسألة القتال في سبيل الله وتتكاسل ترجع تتذكر طب ما في ناس قبلي يا عم كانوا ألوف من البشر وطلعوا وهربوا وجريوا، فيبقى انا مش ههرب بقى من الجهاد في سبيل الله. يعني هو انا لو قعدت عن الجهاد في سبيل الله عشان استمتع مثلا بزينة الدنيا خلاص كده مش هموت، هتموت برضو. فتبدأ تتذكر هذه القصة، فده من فضل الله. فمن فضل الله يا جماعة هو أنزل علينا القرآن عشان نتعلم سبحان الله العظيم. لذلك كان الإمام أيضا الطبري رحمة الله عليه بيقول إن الله لذو فضل ومن على خلقه بتبصيره إياهم سبيل الهدى. يعني إن فضل الله هنا إن هو بيبصرك بطريق الهدى وتحذيره لهم طرق الردى. يعني سبحان الله يعني ربنا عز وجل من فضله إذن يقص هذه القصة قبل التكليف بالقتال في سبيل الله، عشان أنت كل ما تيجي تظن أن القتال ده هو اللي هيسبب المشكلة وهيخلي الناس تموتنا ومش عارف إيه وهنموت لو أخذنا قرار الجهاد أو كده، لا تذكر أن الموت ده والله بكلمة عادي من عند ربنا، فقال لهم الله موتوا وكان عندهم كل أسباب الحياة ورغم كده ماتوا عادي خالص. سبحان الله إن الله لذو فضل على الناس. طيب وبعد ما ربنا بيقص القرآن وبيذكر هذه الأمور اللي بيحصل الناس دي اللي ربنا تفضل عليهم وعلمهم بيعملوا إيه؟ ولكن في مشكلة هنا بقى، ولكن أكثر الناس معظم الناس لا يشكرون للأسف، مش بيحسوا بالنعمة دي. يعني رغم أن ربنا بينزل الآيات ويذكر القصص ويذكر مع أن ربنا إله سبحانه وتعالى ممكن يديك الأوامر على طول، يبقى القرآن أصلا فيهوش ولا قص وعادي خلاص هو نفذ يا إما تخش النار مثلا، كان ممكن يبقى الموضوع كده صح ولا لا؟ ده ربنا عز وجل حد قد ربنا سبحانه وتعالى، لكن من رحمة ربنا بينا يا جماعة ومن فضله إن هو يذكر لك قصة ويذكر لك آية ويذكر لك سبحان الله تأتي الأمور كده عشان كأن ربنا بيقول لك يعني الموضوع بسيط عشان تخش الجنة يعني، بس أنت تأمل تدبر سبحان الله. لكن للأسف الإنسان ولكن أكثر الناس لا يشكرون. معظم الناس لو عملت يعني إحصائية كده تشوف الأغلبية أغلب الناس معرضين ومش بيشكروا ربنا سبحانه وتعالى، وأصلا قليل منهم اللي بيهتم أنه يقرأ أصلا القرآن عشان يفكر حتى. فسبحان الله لذلك يا جماعة ولاحظ دايما لفظ الكثرة في القرآن بيجي غالبا في موضع الذم ولكن أكثر الناس، وده اللي مضيعنا في زماننا يا جماعة، إن أنت لما تيجي مثلا تقول لحد على فكرة فلان الموضوع ده غلط يقول لك بس يا عم معظم الناس بتعمل كده، يعني كل الناس دي غلط، كل البنات اللي في الكليه دول مثلا غلط، كل اصحابي اللي في الشغل دول غلط، كل مش عارف ايه غلط. عادي يا ابني ممكن يطلعوا غلط ولكن اكثر الناس لا يشكرون. وتامل كلمه اكثر دي هتلاقيها كتير في القران يعني جايه في موضع الذم، يعني مثلا سوره الانعام وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله، لو انت مشيت ورا اكثر الناس هيضلوك. وفي سوره المائده قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث، والله ما يبقوا زي بعض ابدا. الإنسان اللي بيحافظ على أوامر ربنا ونواهي ربنا ولو كان واحد في وسط ألف بيعصوا ربنا، هل يعني الإنسان ده سواء كان رجلا أو امرأة ده يعني يبقى زي التانيين؟ لا والله سبحان الله. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، ولو استغربت من كثرة الخبث المنتشر. فأوعى تفتن بمسألة الكثرة، وتضعف ناس كتير يا جماعة. الحمد لله هو من فطرته كويس وقلبه حلو، لكنه بيضعف بسبب الضغط الاجتماعي حواليه، عدد ضخم أو مجتمع أو ناس أو فبيحس إن هو لما يجي ياخد القرار الصح، لا يا عم أنا يعني مش هينفع، أنا مش هقدر أواجه هذه الجموع. ربنا بيقول لك لا، هذه الجموع ممكن تكون غلط، ولكن أكثر الناس إيه؟ لا يشكرون. فمعظم الناس معرضين عن هذه عن القرآن وعن هذه القصة وعن هذه الأوامر أصلا. فكان ربنا يعني بيقول لك أنا عارف إن ده اللي هيحصل سبحانه وتعالى، ده معروف إن ده اللي هيحصل أصلا. فأنت تحمد ربنا لما هو يختارك زي ما قلنا في الأول من وسط كثير من الناس عشان خاطر إيه؟ تحاول إنك أنت تسمع ثم تجاهد نفسك في التطبيق. طيب، وقاتلوا، هنا بيأت الأمر بعد الآية الثانية، بعد الآية بتاعت القصة يعني، وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. لكن هنا وقفة، وقاتلوا في سبيل الله. القتال يا جماعة لازم يكون في سبيل الله، مش مجرد حرب وخلاص. يعني إن إحنا عايزين إيه؟ عايزين مثلا بنحارب لعصبية أو لمجرد أرض أو لمجرد، طب ما كل الناس اللي في الدنيا بتقاتل، حتى الكفار زي ما انتم شايفين بيحاربوا يعني عادي، عندهم جيوش جرارة وأسلحة متقدمة عشان الحرب، لكن مش ده القتال المطلوب. القتال المطلوب ان احنا نرفع كلمة الله عز وجل، نرفع دين الله سبحانه وتعالى. فما تبقاش مسألة عصبية، واحد يقول لك انا مالي باللي بيحصل بفلسطين، انا مصري خلاص احنا زي الفل وناش دعوة بقى ربنا يسهل له، انا مالي باللي بيحصل في سوريا، انا مالي باللي بيحصل، لا ده مش دين ربنا. ربنا بيقول وقاتلوا في سبيل الله، مش في سبيل مثلا ارض معينة او حتة معينة، او لا احنا كلنا في الاخر مسلمين عادي، كل واحد ليه بلده، ده شيء طبيعي يعني، انتوا كل واحد بيتولد في مكان معين بيتكلم لهجة معينة لغة معينة، دي امور بتفرضها طبيعة الحياة والواقع يعني، لكن على الاقل يبقى في اتصال يعني ان ده اخويا، ده لو مسلم في الهند ده يبقى اخويا برضه، لو مسلم قاعد في جنوب افريقيا ولا في البرازيل ده هو اخويا برضه. وقاتلوا في سبيل الله، وانتوا شوفوا هو الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، هو مش كان بلال ده جاي من الحبشة، سيدنا بلال رضي الله عنه من الحبشة من أثيوبيا، وسلمان الفارسي اللي جاي من فارس وإيران وهكذا يعني سبحان الله. فكل الناس، إذا يا جماعة بلاش الدعوة اللي هي التعصب، تلاقي السودانيين بيشتموا في المصريين، ومصريين يشتموا في السعوديين، وسعوديين يشتموا في مش عارف مين، والمغاربة يشتموا في الجزائريين. يا جماعة احنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جه لبلد معينة ولا لجنس معين، ولا كلم بلال الحبشي وكلم صهيب الرومي وكلم سلمان الفارسي وكلم أبو بكر القرشي رضي الله عن الجميع، كلهم صحابة بنترضى عليهم خلاص يا جماعة. فإذا إحنا ده لازم يكون شعار واضح جدا، وقاتلوا في سبيل الله. فمش حاجة اسمها أنا ماليش دعوة باللي بيحصل في غزة، ماليش دعوة باللي بيحصل، وقاتلوا في سبيل الله. أخوك المسلم، أختك المسلمة بتقتل وهناك، فيبقى ده أمر يخصني جدا، وقاتلوا في سبيل الله. وبعد كده لاحظ بقى واعلموا، إذا ده حاجة محتاجة نتعلمها، ربنا بيأمرك هنا بيقولك واعلم، يعني في تعلم للمسألة دي، حاجة خطيرة. واعلموا أن دي أداة توكيد يا جماعة، واعلموا أن الله سميع عليم. حد يقول لك احنا عارفين ربنا طبعا سميع عليم، يعني ربنا بيسمع كل حاجة وربنا عليم بكل حاجة، جميل، بس هي محتاجة تأكيد للدرجة، يعني محتاجة ان ربنا يقول لك اعرف ان ربنا، واعلموا ان الله سميع عليم. يبقى نسأل تاني يا جماعة، نفكر طب ايه علاقة اسماء الله عز وجل؟ زي ما انتم عارفين اسماء كتيرة جدا كلها اسماء حسنى سبحانه وتعالى، لكن كان ممكن مثلا واعلموا ان الله عزيز حكيم، واعلموا ان الله غفور رحيم، واعلموا ان الله، يعني اسماء كتيرة جدا، هل الاسماء دي تتحط كده حشر الله؟ لكن لازم يكون ليها علاقة، وده من أكثر الأمور اللي بتخليك سبحان الله تتدبر في القرآن وتفتح لك أسرار هذا الكتاب، إنك أنت تتأمل دايما في خواتيم الآيات اللي بتختم بأسماء الله الحسنى، لأن ربنا هي بيتكلم عن نفسه، هذه الأسماء اللي بتخلي جماعة دي اللي بتخلي إيمانك في السماء، معرفة بأسماء الله الحسنى. فسبحان الله، إن تعال نفكر كده، اشمعنا الاسمين دول في نهاية هذه الآية؟ واعلموا أن الله سميع عليم، ايه علاقة السمع والعلم بهذه القصة او بهذا الامر او ايا كان؟ فخلينا نفكر كده، فنقول سبحان الله ان ربنا سميع بيسمع كل حاجة، لان انتوا عارفين في اوقات الفتن يا جماعة، اوقات الفتن والقتال بتحصل دايما في ضجة، وبيبقى دايما في القتال اثناء الحروب بيظهر المنافقين، المنافقين اللي هم بيعملوا نفسهم ان هم منك خلاص، لكن هم في الحقيقه مش منك، هم في الحقيقه قد يكونوا بيكرهوك اصلا، لكن بيعملوا نفسهم يعني حريصين عليك. فالمنافقين عارفين قالوا ايه في سوره ال عمران لما قالوا اللي هي هتلاقي عندنا مثلا الايه رقم 156 تقريبا، شوف هنا لما ربنا عز وجل قال يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. وكذلك الايه الاخرى اللي هي 167 وليعلم الذين نافقوا، دي في آل عمران، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا، تعالوا ساعدونا يا جماعه مش انتم مسلمين زينا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان، يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتمون. ايه ده هم بيكتموا حاجات في قلوبهم، وبعد شويه بتبدا تظهر في فلتات لسانهم. شوف الايه 168 في آل عمران، الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا. يا دي كلمه بقى المنافقين بيقولوها من زمان قوي قوي قوي، لدرجه ان القران مسجلها، ان المنافقين دايما اوقات القتال لما بنقول لهم يا جماعه تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا، على الاقل بلاش يا سيدي تقاتل بس يعني ادفع عننا، يعني ما خزل عنا، ما تقعدش تبقى انت مع العدو ضدنا، حرام عليك خلاص، تبقى انت كمان بتشوه فينا زي ما العدو بيشوه فينا. تلاقي قنوات اعلاميه مسخره نفسها في تقارير واخبار كاذبه، كل ده عشان خاطر تبقى هي شوكه في ظهر الايه المسلمين. سبحان الله، المنافق من زمان في اوقات القتال دايما بيظهر كده، ولا تعرفنهم في لحن القول، تلاقي فلتات لسانه وما بيقدرش يخبي اللي هو بيكتمه في قلبه غصب عنه. فسبحان الله، الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا، اولا طبعا ما بيطلعش يجاهد، قعد لو كمان، يا ريته يقعد ساكت بقى ويستخبى، لا بيقولوا لو، يعمل نفسه حكيم ويعني هو اللي كان فاهم كل حاجه، لو اطاعونا ما قتلوا، لو كانوا سمعوا كلامنا وما عملوش موضوع الحرب دي او ما عملوش الجهاد في سبيل الجهاد اللي هو ضد الكفار دول، ما كانوش هيموتوا، كانوا هيعيشوا مبسوطين وفرحانين، ايه اللي خلاهم يعملوا كده؟ سبحان الله، ده من زمان قوي يا جماعه. الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا، لو كانوا سمعوا كلامنا ما قتلوا. عجبك ويجي بقى يقول لك عجبك الدمار ده كله، عجبك الناس اللي عماله تموت اصلهم صعبانين علي، ويعمل نفسه قال يا عيني ايه خلاص هو اللي بيحب المسلمين وبيخاف عليهم. سبحان الله عظيم. فدايما المنافق في اوقات الجهاد اشتباك، لحظات الاشتباك والجهاد بين المسلمين والكفار، تجد المنافقين اللي بيطلعوا ويبداوا بقى يقولوا هم اللي عملوا في نفسهم كده، هم اللي ما سمعوش كلامنا، لو كانوا سمعوا كلامنا ما كانوش ايه ما خلاص، انسوا بقى موضوع الجهاد والحاجات بتاعت زمان دي يا جماعه، احنا دلوقتي في تقدم، نتعايش مع الكفار مش عارف ايه، ما فيش بقى. فسبحان الله، الله عز وجل هنا في الايه في سوره البقره، نرجع تاني هنا بقى تفهم ليه جه لفظ السميع بالذات، واعلموا ان الله سميع. اصل في كلام كتير، وفي طعن وفي تخذيل وفي تشويه في المجاهدين، وفي احيانا يصل الامر الى السخريه والى الاستهزاء والعياذ بالله. سبحان الله، فلا خد بالك الكلام ده ربنا سمعه، ربنا سامع كل كلمه بيقولها هؤلاء، وكذلك ربنا عز وجل عليم، يعني حتى لو الشخص ده ما تكلمش بلسانه فربنا عارف مكنون صدره، عارف اللي جواه، فعارف ان هو نفسه ان هو يخلص من المسلمين. سبحان الله، بس يمكن الموجة عالية عليه شوية، فمش عارف ايه، مش عارف يعلي الموضوع، يقعد بيسكت شوية لغاية ما يلاقي فرصة يتكلم. فده سبحان الله كل ده، واعلموا ان الله سميع عليم. وكذلك العكس يا جماعة، في المقابل ربنا سبحانه وتعالى سميع عليم برضو بالشخص اللي هو بيتحرك يعني، ويبقى نفسه ان هو يساعد هؤلاء وينصر هؤلاء، وصادق من قلبه ان هو نفسه يا رب انا لو اعرف مثلا حد موثوق اتبرع مثلا بفلوس يا رب عشان خاطر الناس دي، يا رب طب وفقني لحاجة زي كده، طب يا رب عارف في واحد من جواه كده، يا رب انا عايز نفسي انصر الناس دي، طب يا رب انا هحاول اعمل اي حاجة، عارف ده هو ايه، ربنا ابشر، ربنا برضو بيطمنك، زي ما هو بيهدد هنا المنافق اللي بيطعن في المجاهدين او غيره، فهنا برضو ربنا بيطمنك، بيقولك سبحان الله ربنا سميع عليم، عارف اللي جواك وسامعك، وانت بتحاول انك انت تنصر هؤلاء المجاهدين وتنصر هؤلاء المسلمين، ربنا سمعك وانت بتحاول تنصح اللي حواليك، ربنا سمعك وانت بتحاول يعني تتكلم وتنشر القضية، أو حتى سواء بتعمل حاجة على فيسبوك أو غيره، فأبشر ده بكرم ربنا سبحانه وتعالى. طيب بعد كده الآية اللي بعديها يا جماعة، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، احنا نرجع بعدين سورة البقرة، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. يبقى بعد ما جه الأمر بالقتال في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، جه بقى الكلام عن الإنفاق، لأن يا جماعة الجهاد بيحتاج ماديات زي ما انتم عارفين، يعني مسألة مش مسألة مثلا ان في مجموعة بتقاتل وخلاص، طب ما الناس دي محتاجة دعم مادي شديد جدا عشان تعرف تجيب أسلحة، تعرف تطور حاجة، بل حتى عشان تعرف تجيب أكل وشرب، وعشان الناس أكيد لا شك اللي هيتجرح واللي هيموت واللي يعني بتحصل زي ما انتم شايفين كده، بيحصل تضييق من العدو على المحاصرين أو غيره، فبنحتاج دايما ماديات. فسبحان الله يأتي هنا الكلام عن النفقة في سبيل الله، عشان ربنا يقول لك ده من أحسن أنواع الإنفاق، هو الإنفاق في سبيل الله. كذلك الجهاد مش مجرد جهاد بالنفس فقط، ولكن الجهاد بالمال، أنت كده كأنك شريك وبتساعد هذا المقاتل أنه يثبت. فسبحان الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ لما أنت يعني الحقيقة أنت بتقرض نفسك، أنت بتسلف نفسك، كأنك أنت بتحط الصدقة دي بتطلعها من جيبك النهاردة في الدنيا عشان تديها للشخص المستحق، عشان تأتي يوم القيامة تجد ثواب هذه الصدقة أحوج ما تكون إليه، وتلاقي أن الدنيا يا خلصت خلاص، أنا إيه مشكلة يا عم، ديني كلت وشربت في الدنيا وما خسرتش حاجة، يعني لما طلعت القرشين دول. وسبحان الله تفاجأ بالثواب الكبير، شوف ربنا يقول لك إيه، فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وبعد كده والله يقبض ويبسطه، يعني أنت خايف من إيه؟ أصل بص برضو سبحان الله إزاي القرآن بيغوص برضو في النفس البشرية، عارف لما هتيجي تطلع الصدقة دي الشيطان يجي يقول لك طب يا ابني ما أنت برضو محتاج، تتعبت في الشغل قد كده عشان تجيب القرشين دول، أو أنت برضو محتاج عندك حاجات ناقصة في البيت كتير، أو الولاد أو مش عارف إيه، أو عشان هتجوز أو عشان كذا. سبحان الله ربنا برضو يقول لك والله يقبض ويبسط، يا عم ما هو ربنا اللي بيضيق الأرزاق وهو اللي بيبسط الأرزاق وبيوسع الأرزاق. فإذا زي ما في الآية الأولى أو في القصة اللي احنا حكيناها، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم أليف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، ربنا عرفك إن مسألة الحياة والموت دي هي كلمة من عند ربنا سهلة، فقال لهم الله موتوا خلصت ثم أحياهم، كلمة تانية صحاهم مرة أخرى عادي خالص. فالدنيا عند ربنا سهلة جدا جدا مسألة الحياة والموت. هنا لما تكلمنا عن النفقة ربنا بيقولك مسألة الرزق دي برضو أسهل حاجة، يعني ما فيهاش أي مشاكل عند ربنا، ربنا اللي بيضيق الأرزاق وربنا. فزي ما احنا قلنا ما تظنش ان القعود عن الجهاد في سبيل الله هيقرب منك الموت، فهنا بنقولك ما تظنش ان البخل بالأموال في سبيل الله هيقرب منك الفقر خلاص، لا. يبقى لما انت تبخل انت زي ما اللي هو ما كانش عاوز يجاهد، ده ما كانش عاوز يجاهد ليه؟ قلنا عشان خايف من الموت، فقلنا له لا اطلع توكل على الله قاتل خلاص، وده مش هيفرق معاك حاجة في مسألة الموت ولا الحياة. كذلك بنقول لك مسألة الصدقات والإنفاق في سبيل الله ده مش هيفرق معاك حاجة خالص في مسألة الفقر، مش زي ما القتال مش هينقص من عمرك، فكذلك الصدقات والإنفاق مش هتنقص من أموالك. بس يا جماعة المسائل دي محتاجة يقين، يعني احنا بنسمع كلام صحيح، لكن مين اللي يقدر فعلا يقاتل في سبيل الله ويبيع دمه؟ مين اللي يقدر يطلع من أمواله ويبيع فلوسه؟ لذلك لاحظ هنا بقى وإليه ترجعون، هي دي كلمة السر. أما أنا بقى مستحضر على طول في كل لحظات حياتي أن أنا يا رب راجع ليك يا رب، وأن الدنيا دي إيه؟ أيام لحظات عشية أو ضحاها ساعة من نهار، إيه يعني الدنيا دي؟ ففي الآخر أنا راجع لربنا، الدنيا بسيطة وسهلة. الشيطان وشياطين الجن والإنس وظيفتهم يكبروا الدنيا جدا 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 في قلبك وفي نظرك وفي عينك، لذلك ربنا قال لك لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لما افترهم فيه. فلما ترجع للحقائق اللي ذكرها القرآن والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، انتوا هترجعوا لربنا. فطول ما أنا بصحى وأنام مستحضر أن أنا يا رب رجع لك، واحتمال أرجع لك النهاردة، ما أنا في يوم هرجع لك فيه، ما كانش النهاردة هيبقى بكرة هيبقى بعده، إيه مشكلة يعني؟ فيبقى سهل علي أن أنا أضحي، سهل علي لأن أنا عارف شوف وإليه ترجعوا. فالآيات سبحان الله بتاخدك تهزك بعنف، تهزك خلاص يعني، كأنها سبحان الله القرآن ده يعني انت خايف من حاجة تلاقيه هو القرآن بيطمنك في الحاجة دي، يقول لك يعني انت مش عايز تتصدق عشان النفقة، طب عادي ربنا بيقبض ويبسط يا اخي، طب انت مش عايز تقاتل عشان الموت، لا ربنا الموت دي مسألة تانية، قال الله الله موتوا ثم احيوا وما متش النهاردة هتموت بكرة، فموت احسن في سبيل الله وهكذا. طيب يا جماعة اذا عرفنا كده برضو ان مسألة الجهاد في سبيل الله مش مقتصرة على البدن وانما كذلك المال. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام في سنن ابي داود عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم والسنتكم. يبقى شوف تاني، قال عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين. عندنا ثلاث انواع من الجهاد يا جماعه، باموالكم وانفسكم والسنتكم. اما الجهاد بالاموال فاللي احنا بنتكلم فيه ده خلاص، وكذلك الجهاد بالنفس اللي هو اشرف طبعا، ده من اشرف انواع الجهاد اللي هو المجاهد اللي بيقف قدام العدو وخلاص يعني روحه في كفه يعني. طيب اخر حاجه دي مساله مهمه جدا، والسنتكم، اجاهد المشرك بلسان، تخيل. ولذلك احنا لسه قايلين من شويه ايه، واعلموا ان الله سميع عليم، يعني اللي انت بتقوله بلسانك ده ربنا بيسمعه. انت النهارده لما بتنصح حد او لما بتنشر حاجه وكده، فسبحان الله بتذكر شيء. خدوا بالكم يا جماعه، العدو مش يعني مش غبي يعني للاسف يعني، بيتابع السوشيال ميديا كويس. والشيء اللي بيحزن القلب ويعصره الما، يعني انتوا عارفين اليومين اللي فاتوا ربنا يا رب يهدينا ويهدي جميع المسلمين والمسلمات يا رب العالمين ويردنا اليه ردا جميلا، مساله الحفله اللي حصلت في مكان ما هنا في مصر يعني، حفله غنائيه ومهم يعني، في طبعا للاسف شباب كتير وبنات كتير، ربنا يا رب يهدينا جميعا يا رب ويردنا اليه ردا جميلا. المهم يعني انتوا عارفين في بعض الصور يعني اتصورت وانتشرت على السوشيال ميديا عموما. الفكرة ان حتى العدو الاسرائيلي، تخيلوا في قنوات اخبارية اسرائيلية يهودية مطلعين الصور دي وبيسخروا من شباب المسلمين وفتيات المسلمات، بيقولوا هو ده الجيل اللي هيحاربنا، فبيقولوا احنا يعني ده والله حاجة حلوة قوي، يعني احنا عاملين ندبح ونموت ونحرق وفي الاخر هم قاعدين ايه يغنوا ويرقصوا الناحية التانية، فهو ده الجيل اللي هيحاربنا وده اللي هيحرر القدس. سبحان الله العظيم يا جماعة. فيعني على الأقل إن أنا ما كنتش فرد، لو أنا مش قادر إن أنا مثلا أجاهد، ما فيش طريقة معينة أنا أجاهد بدمي وبفلوسي فعلى الأقل يا أخي في الجهاد باللسان. الجهاد إن أنا على الأقل ما كنتش شخص، سبحان الله العظيم، ما كنتش شخص في منظومة تخلي العدو، هو إيه الغرض من الجهاد باللسان؟ إن أنا العدو يحس إن في نكاية، يعني في ان انا بعمل فيه تاثير سلبي، بضعف نفسياته او كده خلاص، زي ما بتطلع مثلا كلمه كده للمتحدث ابو عبيده ربنا يثبته ويحفظه، ويطلع مثلا يقول كلام معين يفوت في عضد او في يعني نفسيه المجاهد او عفوا نفسيه المقاتل اليهودي مثلا. فانت نفس القصه لما انت بتعمل حفلات ومش عارف ايه، بيطلع اليهود دول يسخروا منك، فانت عملت يعني عكس اللي في الحديث، انت مش عارف تجاهد بملك ونفسك. طبعا على الاقل يا اخي تصرفاتك ولسانك وهكذا. ورغم كده احنا بنقول يا جماعه الحمد لله، يعني الحمد لله شباب المسلمين وشابات المسلمات مهما يعني كان فينا من المعاصي فينا من الخير كتير باذن الله، وانا ارجو لهم التوبه باذن الله يعني جميعا، ولنفسي ولكم جميعا يا رب العالمين ربنا يرد رد جميل. اوعى تخلي الشيطان يعني اذا كان فتنك في يوم من الايام خدك في سكه بعيدا ربنا، يعني اوعى تيأس من رحمه الله ارجع تاني لربنا سبحانه وتعالى مهما عملت، ما تخليش الشيطان برضو ايه يحط لك كده حفره سودة في حياتك ويقول لك انت عملت كذا يبقى ما ينفعش، انت مش بتاع الكلام ده، لا ينفع، ارجع واتوب واستغفر الله سبحانه وتعالى. فالفكره يا جماعه اذا جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم والسنتكم، ناخد بالنا من تصرفاتنا وكلامنا وصورنا، الحاجات دي احنا في حرب يا جماعه، احنا في حرب، فالعدو بيستخدم الحاجات دي وبيركز فيها وبيشوفها وبيحللها وبيدرسها خلاص. فمحتاجين ناخد بالنا، احتسب انك انت بتجاهد في سبيل الله لو انت مش بتشارك في المنكرات، مش بتشارك في الحاجات دي، ففي علاقه اهي، يعني ما تجيش تقول دي حاجه ودي حاجه، لا. النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم والسنتكم، بحيث يبقى في جبهه داخليه على الاقل بتفت في عضد ايه، في عضد العدو، ما نبقاش وبال. لاحظ انت برضو في المقابل لما الاخوه الفلسطينيين او الاخوات هناك يشوفوا المناظر دي يقول لك احنا عمالين يعني بنتخانق على ربع كوبايه ميه وبصلايا ناكلها في الغدا، وبص دول بيدفعوا الاف عشان خاطر يروحوا يرقصوا ويغنوا. تخيل انت بتعمل ايه في نفسيه الشخص اللي هو قاعد هناك. ده امر برضو خطير ناخد بالنا يا جماعه. طيب اذا دي كده باختصار القصه والامر بالقتال. ثم زي ما قلنا اخيرا جه بعد كده قصه ثانيه اللي هي الم ترى الى الملأ من بني اسرائيل، وقصه بقى ايه طالوت وجالوت الطويله اللي احنا طبعا مش هنتكلم عنها النهارده ولعلها تبقى مره تانية ان شاء الله. لكن الخلاصه يا جماعه ان حتى يعني اللي عايزين نطلع بيها من مساله طالوت وجالوت القصه الثانيه دي، ان اللي بيجاهد برضو في الاخر، يعني رغم ان حكينا القصه الاولانيه وقلنا ان الجهاد مش هو ده اللي هينقص عمرك، وقلنا لك الامر وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم، وبعد كل ده ربنا بيقول لك سبحان الله العظيم في القصة الثانية خلاصتها إن اللي بيجاهد وبيستجيب في الآخر هو قليل من قليل من قليل. تعرفين القصة بدأوا يصفوا سبحان الله، كان عدد كبير راح مع طالوت، وبعد كده بدأوا إيه كل شوية لا إحنا خلاص هنرجع مش هنكمل، يحصل اختبار تاني ناس تقع وهكذا. ما سبتش في الآخر إلا عدد قليل جدا اللي هم قالوا إيه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. كأن ربنا بيقول لك إن مش هيثبت يا جماعة في الطريق ده إلا اللي هيتعرض لاختبارات كتيرة قوي. إحنا يعني أنت بعد ما تقتنع بالموضوع تقول لي والله طب خلاص يعني ما دام الموت وكده ملوش علاقة بمسألة القتال يلا بينا، يقول لك آه إحنا دلوقتي جو حماسي، لكن هتخش هتتعرض لاختبارات اختبار ورا اختبار ورا اختبار، هتستسلم ولا لأ؟ يعني شوف الناس ربنا يثبتهم هناك، الناس المجاهدين في غزة ربنا يثبتهم وينصرهم يا رب العالمين ويهلك عدوهم. كم الاختبارات اللي بيتعرضوا ليها؟ شوف القادة اللي احسبهم استشهدوا في سبيل الله بإذن الله، مش ده يا جماعة اختبار لما انت القائد الكبير اللي قاد العملية رحمة الله عليه السنوار يموت؟ طب اتباعه دي احنا في الاخر بشر، يعني عندنا عاطفة عندنا مشاعر، ممكن الناس خلاص اسماعيل هنية الله يرحمه، السنوار الله يرحمه، كل يومين ثلاثة تقول فلان الله يرحمه. فده اختبارات تصفيات. انت لما تخش في المسألة محتاجة فعلا يقين، ذلك سبحان الله فعلا هي عايزة كده. عارف ربنا أفرغ علينا صبرا، وما دعوا ان يا رب أفرغ علينا صبرا، مش نقدر نثبت، لازم انت اللي تثبتنا يا رب. دي مهمة جدا، اوعى تظن انك انت ستقطع هذا الطريق الى الله بنفسك، اوعى تقول انا بغض بصري بشطارتي، اوعى خلاص اوعى تقول انا يعني ما بعملش المعصية دي عشان انا الحمد لله متربي كويس او كده، لا خالص. قول زي ما قال سيدنا يوسف عليه السلام، يعني إلا تصرف عني، يعني اصرف عني يا رب أنا مش قد الكلام ده، اصرف عني واحفظني لغاية ما قبلك على خير، توفني مسلما سبحان الله عبي. فمحتاجة أنك تعرف أن حتى بعد القتال جات القصة الثانية بتاعة طالوت وجالوت اللي هي بتقولك هيبقى فيه اختبارات، إن الله مبتليكم بنهر هتعرض عليك فتن، فمن شرب منه فليس مني. في ناس هتختار الدنيا، في ناس هتختار الآخرة، في ناس ما عندهاش يقين في الوعد، فخلاص مع أول اختبار بتطلع. ففي ناس لاحظوا انتوا يا جماعه، خلينا نلاحظ يا شباب، اول ما حصلت الاحداث، اول ما حصل الطوفان المبارك 7 اكتوبر السنه اللي فاتت 23، كان من الحمد لله التعاطف، وفاكرين ان بعض حتى الممثلين او كده يعني الحمد لله انقطع عن التمثيل وما كانش موافق على وخد مواقف كويسه، يعني ان هو شايف ان ما يصحش ان احنا نعمل حاجات كوميديه ونضحك والناس عماله تموت اخواتنا جنبنا. طب يا جماعة شوفوا احنا بعد ما عدى يوم ويومين وشهر وشهرين وسنة وسنتين، يعني احنا هل الوضع زي ما هو؟ مش احنا اللي كنا الناس عملة حملات عشان تقاطع فلان اللي كان موقفه وحش وطلع معرفش برضو راح مسرحية فين في وسط اللعب في وسط الحرب راح يلعب ويعمل، والناس قالت نقاطعه، واللعيب فلان مش عارف مين هنقطع الصفحة بتاعته هنعمل له بلوكات عشان طلع معرفش قال ايه. طب تعالوا بقصوا الوضع دلوقتي، للأسف الشديد يا جماعة لاحظ اختبارات اهي، اختبارات في ناس سخونية يقول لك انا معاك بس يوم يومين شهر شهرين، انما هنقعد نقضيها كده اختبارات لغاية الاخر مش هقدر. فلا بد من اختبارات، خد بالك، ولا يثبت الا من عمر اليقين وقلبه، يعني هي كده. فعايزة حد يعني خلاص يكون بقى مسلم امره كله لله سبحانه وتعالى. طيب يا جماعة، فقصة تانية طبعا فيها كلام كتير، لكن احنا نكتفي بكده عشان طولش على حضراتكم، وإلا فهي محتاجة طبعا مجلس تاني بصراحة، إنها قصة عظيمة جدا. لو حبينا نختم بقى مجلسنا النهاردة نطلع بشوية خلاصات سريعة. القصة اللي احنا حكيناها يا جماعة، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت؟ عرفنا أن الفكرة الأساسية بتاعتها أن القتال في سبيل الله مش هو اللي هيقدم يعني الموت ولا حاجة، مش هو ده اللي هيبوظ لك دنيتك يعني. فكده كده الموت بسيط وممكن يحصل في أي لحظة. سبحان الله، تعالوا بقى نتأمل ونسقط الكلام ده على الواقع. يا جماعة لو حد مركز السنة اللي هي من أول كده سنة 2023 يعني قبل الطوفان يوم 7 أكتوبر، تعالوا كده استعراض سريع جدا نمسك سنة 2023 من أولها، ستجدوا أحداث عجيبة جدا. يعني في شهر فبراير 23 شهر 2 حصل زلزال لو تفتكروا عظيم جدا، زلزال مهول حصل في تركيا وسوريا لا يمكن توصيفه بحال، يعني زلزال رهيب جدا الناس اللي تفتكر يعني. طبعا ربنا يا رب يرحم، يا رب يرحمهم جميعا، يرحم المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. لكن فكرة ان الزلزال ده يا جماعة كان عبارة عن دقائق معدودة، يعني الزلزال ده شوية ثواني ودقائق مش اكتر، مش بيقعد يعني ساعات ولا ايام، او شوية دقائق معدودة تعدهم على صوابعك. نتج عنها وفيات تجاوزت حوالي 50,000، يعني ده وفيات بس. اما المتضررين طبعا لا يحصرهم عد، الناس بقى اللي اتجرحت او كده او اللي بيوته تهدمت او غيره، لا احنا بنتكلم حتى عن الوفيات فقط، ناس مات يعني خلاص دخل الدار الاخيره. يا جماعه دقائق معدوده، حوالي 50,000، الله اعلم يعني بالعدد بالضبط، لكن يعني دي على وكالات بعض الاخبار يعني. اذا طب يعني الناس دي ما كانتش راح تجاهد ولا حاجه؟ لا، ناس قاعده في حالها، بتصحى الصبح تروح الشغل، تروح المدرسه، تروح الجامعه، ترجع تنام، تروح تتفسح شويه، عادي خالص، عايش على موبايلاتهم، ناس عاديه خالص زينا يعني. الامر ده كان ممكن يحصل عندنا، يحصل هناك، يحصل، ربنا طبعا يرحم المسلمين والمسلمات جميعا. لاحظوا ده كان فبراير 23 زلزال رهيب. طيب تعالى بص بعديها بشويه لو تفتكروا حصل ايه، مين يفتكر يا جماعه؟ سنه 23 برضو في شهر 9، شهر 9 سبتمبر، حصل زلزال المغرب الرهيب، وده كان زلزال عجيب جدا، قالوا ان حصل تحركات نادره جدا في الارض وانهيارات صخريه، بيقولوا دي كانت من الانهيارات الأعنف في هذا القرن، يعني خلال 100 سنة كاملة نتج عنه فوق حوالي أظن 3000 قتيل، فغير أن طبعا أضرار فوق 300,000 شخص حاجة زي كده. سبحان الله، ربنا يرحمهم يا رب، يا رب جميعا. طب تعالى في نفس الشهر لو تفتكروا سنة 23 إعصار ليبيا المدمر. يا جماعة مش كام ده حصل، ده لسه تاريخ قريب يعني، مش بنحكي حاجة في كتب التاريخ، ده يا جماعة إحنا كلنا عايشين في الحاجات دي. دي حاجات لازم نشغل عقلنا فيها يعني، تشوف إيه اللي بيحصل، ده حاجات مش طبيعية. فسنة 23 دي ما كانتش طبيعية أبدا. سبتمبر 23 بعد زلزال المغرب اللي حصل، حصل إعصار في ليبيا لو تفتكروا، الفيضان الضخم المدمر ده، إعصار، ده إعصار مروع جدا، قطع البحر ودخل ضرب ليبيا، مسح معالم بعض القرى من الوجود أصلا، انه حصل سبحان الله اعصار مدمر وفيضان يعني خلف طبعا الاف القتلى والمتضررين، ربنا يا رب يرحمهم جميعا. طب انا بقول الكلام ده ليه يعني؟ هل احنا دلوقتي يعني وكاله اخبار مثلا بنديكم موجز الانباء؟ اكيد لا. اولا نترحم على اخواتنا المسلمين يعني اللي ماتوا، ونسال الله ان يتقبلهم عنده. لكن انا بقول ان الكلام ده لو تلاحظوا، انا بقول لك شهر فبراير، شهر 2، شهر سبتمبر 9، وشهر اكتوبر، قصدي شهر سبتمبر، حصل فيه حاجتين، المغرب وليبيا. بعد كل الاحداث العجيبه دي حصل يوم 7 اكتوبر بقى، 7 اكتوبر اللي هي ملحمه الطوفان المباركه. هل تظن الامر ده صدفه؟ ولا كان سبحان الله الايه يا جماعه اللي احنا قراناها من شويه بتطبق عمليا والله في الواقع، ان كان ربنا بيقول اوعى تيجي بعد كل ده تقول الناس اللي ماتت في غزة ماتوا بسبب القتال. طب يا ابني ما الناس اللي في زلزال تركيا، الناس اللي في زلزال المغرب، الناس اللي في فيضان ليبيا وإعصار ليبيا، دول كلهم راحوا يقاتلوا؟ ولا واحد فيهم راح يقاتل، كانوا قاعدين في بيوتهم وماتوا. فكرك بالقصة بتاعت ألم ترى إلى الذين، يعني دول حتى ما خرجوش يعني، لكن الفكرة إيه؟ فقال لهم الله موتوا، سبحان الله عظيم. فكأن الله عز وجل كان يهيئ الأرض لأمر عشان احنا نتدبر، سبحان الله عظيم. يعني كأن يعني ان انت فكر يا اخي، يعني مش مسألة اذا ان احنا روحنا نحارب اليهود يوم 7 اكتوبر هي دي اللي عملت البلاوي كلها، وهي دي ومنهم لله وانتم ايه عم فيه يعني، طب ما كان ممكن هما يجي لهم برضو زلزال زي واحنا ممكن يجي لنا زلزال. ربنا طبعا يا رب يبعد عنا يا رب وعنكم وعن السامعين جميعا يا رب العالمين، يحفظ دايما المسلمين والمسلمات في كل مكان ويرحم من مات منهم، يعني كلام واضح. لكن انا قصدي ان احنا كمان نفكر، طب ليه الكلام ده كله بالذات حصل سبحان الله قبل اكتوبر؟ كذلك سبحان الله فعلا حرب السودان سبحان الله برضو كانت في شهر 4، شهر 4 23 يعني شهر ابريل بدات حرب السودان. دي كانت يعني مشكله داخليه طبعا، في اطراف خارجيه وفي ظلمه وفي ميليشيات مجرمين ربنا ينتقم منهم. حرب السودان ما راحوش يعني يجاهدوا اليهود ولا حاجه، لكن حرب السودان سبحان الله ربنا يا رب، ولسه لغايه النهارده يعني الناس بتعاني منها، ميليشيات مجرمه مدعومه طبعا من بره وفتن وقصص، يعني الناس ما كانتش فجاه البلد ضربت في بعض وبقى دبابات بتضرب في البيوت والناس يعني سبحان الله. فكل الحاجات دي بتحصل اهي بدون اي قصه ما لهاش علاقه بالجهاد في سبيل الله. فتحس ان كأن الله عز وجل بيهيئ الامر الارض لامر جلل قبل 7 اكتوبر. بيقول لك انت اوعى تيجي بعد كل ده تقول لي اصل هم حماس يا عم، انت استنت راح فين بس؟ حرام عليك يعني كل اللي فات ده، وجاي تقول اصلهم يا اخي ده الناس اللي ماتت في هذه الزلازل والاعاصير قد يعني يفوق اعدادهم الناس اللي استشهدت في غزه لغايه النهارده، ودول في دقائق معدوده يعني الزلازل دي ولا البراكين دي ولا سبحان الله كانت حاجه دقائق خلاص، يوم تاني يوم نصحى على الخبر سبحان الله. فبالضبط يعني احنا بنقول يا جماعه ان اذا الامر مش صدفه، كان ده تهيئه انك انت تتذكر دائما هذه الايه، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. فهو بعد كل ده تيجي تقول احنا مش هنجاهد ومش هنقاتل عشان خاطر مش عايزين يحصل أضرار عندنا، مش الناس مش مستحمل. يا أخي هو سبحان الله كل الموت ده سهل جدا، بيجي في ثانية واحدة بكل الحاجات اللي حصلت في الدنيا دي، حاجات احنا شاهدين عليها يعني، دي أمور احنا شايفينها سنة 23 مش محتاجة ترجع بالذاكرة ورا يعني. فلذلك يعني سبحان الله يعني كلام الإمام السعدي في التعليق على هذه الآية لما بيقول اعلموا أنه لا يفيدكم القعود عن القتال شيئا، لو ظننتم أن في القعود حياتكم وبقاءكم فليس الأمر كذلك. ولهذا ذكر القصة السابقة توطئة يعني تمهيد لهذا الأمر اللي هو وقاتلوا، فكما لم ينفع الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت خروجهم بل أتاهم ما حذروا من غير أن يحتسبوا فاعلموا أنكم كذلك. فسبحان الله يتبين لك إذن علاقة القصة وعلاقة الأقدار حتى اللي حصلت يعني قبل حرب 7 أكتوبر. الحقيقة يا جماعة يعني أنا يعني كنت ناوي أن النهاردة أتكلم أصلا عن آية في سورة النحل، يعني كان هيبقى موضوع تاني خالص عن اللي أنا تكلمت فيه النهاردة، لكن رغما عني غيرت رأيي في يوم استشهاد السنوار رحمة الله عليه، نسأل الله أن يتقبله في الشهداء آمين يا رب العالمين. فانا خلاص يعني كنت مهيئ نفسي ان انا عندي مثلا مجلس مع حضراتكم بعد كم يوم، ان انا كنت مجهز ايه في سوره النحل، وهي لا شك ايه عظيمه والقران كله عظيم، خاصه ان هي بتتكلم عن مشكله خطيره برضو اللي هي سيئات الجاريه، ان شاء الله ممكن نعملها مجلس قادم يعني او حاجه. لكن بصراحه فوجئت وانا يعني بدات يعني راجع كده واحضر في الايه بتاعه سوره النحل، حصل مساله استشهاد السنوار رحمه الله عليه. فبصراحة يعني ده الموضوع يعني قلب معايا جدا جدا، حسيت ان احنا محتاجين نرجع كده نشوف ربنا بيقول ايه عن مسألة الموت والقتال، وهل فعلا القتال هو سبب الموت او لا. فوجدت هذه الآية كأنها ماثلة امام عيني، فحبيت ان انا النهاردة يعني بعد يعني استشهاد السنوار نحسبه كذلك ولا نذكر الله احدا نسأل الله ان يتقبله في الشهداء، حسيت ان انا الموضوع ملك علي كياني، يعني انا بشر في الاخر وكلنا بنتأثر بالأحداث. فحسيت أن سبحان الله القرآن ده منجم ذهب أو بحر عظيم ممكن تغرف منه المعاني كلها، كل حاجة بتحصل هتلاقي كلامها يعني موجودة في القرآن. فسبحان الله وجدت أن أنا رغما عني بندافع أن أنا إيه أتكلم عن هذه الآية في سورة البقر عشان أقول لا، هي المسألة مش مسألة أن إحنا أخذنا قرار الجهاد فإحنا بنموت، لا لا لا، بل هذا هو قرار العزة وقرار الحياة. لذلك خالد بن الوليد سبحان الله العظيم، عارفين خالد بن الوليد ده سيف الله المسلول رضي الله عنه، ده دخل شوف كم معركة وفي الآخر مات على فراشه. لذلك كان يقول وهو في سياق الموت لقد شهدت كذا وكذا موقفا وما من عضو من أعضائي إلا وفيه رمية أو طعنة أو ضربة، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت العير فلا نامت أعين الجبناء. يعني بيتألم عشان هو مات في الآخر يعني على السرير بتاعه، يعني ما ماتش شهيد يعني في سبيل الله. بيقول فلا نامت، بيدعو على الجبناء، خالد بن الوليد الشجاع بيقول فلا نامت أعين الجبناء، بيدعو على كل جبان مش عاوز ينزل مش عاوز يقاتل في سبيل الله خايف من الموت. بيقول يا جماعة ده أنا يعني شهدت حرب كذا وغزوة كذا وغزوة كذا وما فيش عضو من أعضاء خالد إلا وفيه إما رمية بسهم أو جرح أو طعنة أو ضربة، يعني ما فيش جسمه كده كان عبارة عن مصفة من الجروح والدماء. بيقول وها أنا ذا أموت على فراشي في الآخر، يبقى القتال مش هو اللي يعني أنا قتلت قد كده وفي الآخر لم يقدر له الشهادة، وإن كان هو عند الله عز وجل بمنزله، لأنه سيف الله المسلول، يعني سيف الله المسلول لا يكسر، فرضي الله عنه. فكذلك يا جماعة هو المعاني لما بنتشرب معاني القرآن بتفرق جدا. تعرفين الصحابة لما تلقوا هذا القرآن بهذه النفسية وسمعوا هذه القصص ونزلوا يحاربوا في سبيل الله بعد كده، تعرف سيدنا سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه، سيدنا سالم مولى أبي حذيفة أحد الصحابة الكرام رضي الله عنه، بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام والحروب اللي حصلت في يوم اليمامة هذا اليوم المشهود، أخذ الراية بعد مقتل زيد بن الخطاب رضي الله عنه. فبعد مقتل زيد سالم هو اللي أخذ الراية في معركة اليمامة، فقال له المهاجرون أتخشى أن نؤتى من قبلك؟ يعني إيه النظام، هتعرف تسد ولا ممكن إيه مع اشتداد الحرب تمشي وتسيب مكانك تبقى مشكلة؟ فإحنا عارف حرب وممكن واحد خلاص يا جماعة الكلام سهل كلنا ممكن نتكلم، لكن وقت فعلا الفتنة الأمر صعب جدا. فسبحان الله قالوا له أتخشى أن نؤتى من قبلك، يعني لو أنت مش قدها ممكن يجيب حد مكانك، بلاش يعني إيه، بس إحنا الله يكرمك يعمل فينا معروف. أتخشى أن نؤتى من قبلك؟ شوف الرد العجيب بتاع حذيف بتاع سالم، سالم مولى أبي حذيفة، قال بئس حامل القرآن أنا إذن، بئس حامل القرآن أنا إذن، ده أنا لو جريت وخفت بقى من الموت ده يبقى أنا مش حامل القرآن بجد، ده أنا بقى بئس حامل القرآن، المرة أنا حافظ وبتعلم القرآن ليه؟ عشان الموقف ده، عشان الموقف ده. هي الناس دي بقى كانت فاهمة يعني إيه قرآن، القرآن مش مجرد حفظ حروف إنك أنت والله حفظت صفحة صفحتين ورحت تسمع وراجع، لا، القرآن حقيقة إن أنت لما بتسلط عليك الفتن بتقف وتثبت بثبات الله سبحانه وتعالى. فقال لهم يعني أنا اتعلمت وحطيت عمري في القرآن عشان يوم ما يحصل الجد أطلع أجري وسيب المسلمين، فقال بئس حامل القرآن أنا إذن. يا جماعة هي دي المعاني اللي كان بيتشربها الصحابة، احنا نفسنا نرجع نتلقى القرآن بحيث ان الآية فعلا تخليك تاخد قرار مصيري، قرار ده بيعرضه للموت، بس هو شايف انا اتعلمت الآية دي فما ينفعش ان انا أجري، انا اتعلمت ان ربنا قال لي حكى لي القصة دي، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم يقولون إذن خلاص مسألة الموت دي بتاعت ربنا، أنا هفضل واقف مكاني. لذلك يا جماعة تجد الصحابة تعاملهم، يعني الإمام مالك رضي الله عنه يروي في الموطأ أنه بلغه أن عبد الله بن عمر، عارفين عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مكث على سورة البقرة 8 سنين يتعلمها. تخيل عبد الله بن عمر أشبه الناس فعلا ودلا وهديا بالنبي عليه الصلاة والسلام ومن أحرص الناس على السنة سيدنا عبد الله بن عمر، قعد يتعلم سورة البقرة في 8 سنين. طب النهاردة، النهاردة ممكن تلاقي واحد أصلا ما شاء الله في 5 سنين حفظ القرآن كله أصلا، ده في أولاد صغيرين أحيانا ما شاء الله تلاقي 7 سنين وخاتم المصحف حفظه زي اسمه يعني، ويطلعوا في مسابقة وما يغلطش ورقم الصفحة ورقم الآية. لكن يا جماعة الحقيقة إن إحنا محتاجين نراجع نفسنا تاني في مسألة تعاملنا مع القرآن، هل المقصود يعني مجرد حفظ حروف؟ لو المسألة كانت كده ما كانش هيصعب على عبد الله بن عمر إن هو يحفظ سورة البقرة، يعني يقفل على نفسه شهر ولا شهرين ويجيبها يعني خلاص. إنما قعد 8 سنين في سورة البقرة، هما بيتعلموا بطريقة مختلفة، وبيتعلم إن هو بيتشرب هذه الآية في صميم قلبه، فممكن فعلا يتعرض للموت وما يخالفش الآية دي. بل وروى غير مالك خارج الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نفسه بقى شخصيا أبوه تعلم البقرة تخيله في 12 سنة، 12 سنة عمر الملهم المحدث يتعلم سورة البقرة في 12 سنة. بيقولوا فلما أتمها نحر جزورا، يعني عمل احتفال كده لما خلص بقى سورة البقرة بعد 12 سنة، يعني صدق وشكر لله سبحانه وتعالى، ذبح جمل وأكل الناس. إيه ده، عمر بن الخطاب يفضل يمكث على البقرة 12 سنة، وإحنا ممكن واحد عادي 12 سنة دي يحفظ القرآن كله يعني. فسبحان الله، إذن لا، دول بيتعلموا بطريقة تانية يا جماعة. محتاجين نراجع نفسنا في مسألة الهدي النبوي في تلقي القرآن. عايزين إحنا نتلقى القرآن بحيث إن أنا لما أتعرض لموقف أقول لا، بئس حامل القرآن أنا إذن. ما ينفعش أعمل كده، عشان أنا ربنا علمني الآية دي والآية دي والآية دي. أخيرا يا جماعة، اللي أنا أختم به حديث النبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود. قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. حديث النبي عليه الصلاة والسلام رواه الإمام أبو داود في السنن. طب يعني الكلام ده باختصار عشان ما نطولش، خلاص احنا بنختم. إذا تبايعتم بالعينة، يا جماعة تبايع بالعينة، ده العينة نوع من أنواع البيوع الربوية المحرمة. ليه تفاصيل طبعا في الفقه، لكن المقصود ان هي معاملة محرمة فيها حيلة تحايل على الربا. احنا عارفين ان الربا محرم، في ناس بتعمل حيل شكلها حلو كده ولذيذ على اساس والله لا، مفيش ربا في الموضوع، لكن لما تفتش في حقيقة العقد وحقيقة الامر تلاقيه هو الربا اللي حرمه ربنا عز وجل وتوعد عليه بالحرام. فمهم يعني بدون دخول في التفاصيل، العينة هو نوع من البيوع المحرمة فيها تحايل على الربا والمعاملات المحرمة المنتشرة في الفلوس. فلما يحصل انتشار لهذا النوع من البيوع، البيوع المعاملات المحرمة، والناس المهم ان احنا نجيب فلوس، مش مهم بقى حلال ولا حرام، سبحان الله، ويتفشى الجهل بالشرع ويقل الاعتناء بالعلم وتكثر الاستهانة بالمحرمات، اذا تبايعتم بالعلم رقم واحد. رقم اثنين، ويحصل ايه تاني؟ واخذتم اذناب البقر. يعني ايه اخذتم اذناب البقر؟ وحتى بقيت الحديث واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع. يعني الناس تهتم بقى ان هي ايه؟ عايزة استقرار، عايزة استقرار، عايزة مزارع ونقعد نزرع ونجيب ابقار. واذناب البقر اللي هو عارف دير البقرة، ذنب البقرة جمع اذناب، يعني الانسان اللي هو عارف الفلاح اللي هو بيمشي مع البقرة ويمشي البقرة دي بقى تنزل وتعمل شغل في الارض وكلام من ده، فكأنه ماشي وراء دير البقرة على طول. واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع، خلاص يرضى بالزرع. عارف الواحد لما بينشغل دايما بالزراعة وفلاحة الأرض وعمارة الدنيا، بيبقى أكتر حاجة مش عايزها هي الجهاد في سبيل الله. أنت هتبوظ لي كل حاجة يا عم، أنا بقى لي سنة بشقى في المزرعة، مش تيجي تقول لي سيبها وقوم جهد؟ طب والثمر اللي أنا تعبت فيه والحاجات اللي أنا ممكن أبيعها وأكسب سبحان الله. طيب لما يحصل، إذا رقم واحد تبايعتم بالعينة، بدأت البيوع المحرمة والتحايل على الربا ينتشر، ثم الناس المسلمين يرضوا بعمارة الدنيا وزينة الدنيا وتنشغل بهذه الأمور عن الأمور الكبيرة، وبعد كل ده وتركتم الجهاد. يبقى أكيد لو واحد عنده مزرعة مش حرام يعني، لكن المقصود إن الدنيا جماعة تبقى هي الأساس عندنا، هي أساسي هي الدنيا، وفي مقابل ده بترك بقى الجهاد في سبيل الله. اللي يحصل نتيجة، سلط الله عليكم ذلا، الأمة هتبقى في ذل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما احنا نترك الجهاد ونرضى بقشور الدنيا وزخرفة الدنيا وعمارة الدنيا، خلاص تزعلش بقى، ما تجيش تقول هم ليه الكفار متقدمين، لا والله دي مشكلتنا احنا. خلاص ما تجيش تقول هو ليه ربنا خلى الكفار متقدمين، حبيبي لا، ربنا قال لك كل حاجة في القرآن، احنا اللي ما سمعناش الكلام. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه، دي مشكلة مش هتشال الا بحاجة واحدة، حتى ترجعوا الى دينكم، ترجع لدينك. لاحظ سبحان الله، سمى هنا الجهاد سماه دين. يبقى ممكن يقول لك طب نرجع لديننا واحنا كفرنا؟ يا عم انا بصلي وبصوم بختم القران في رمضان وبروح اعمل عمره الحمد لله، بس لا، في حاجه كبيره قوي ناقصه. هو الدين مش بس كده، حتى ترجعوا الى دينكم، ارجع للدين كامل، مش الدين اللي عايزاه امريكا، مش الدين اللي عايزينه علماء السوق المحرفين الكلام الله عز وجل. يجي يقول لك الجهاد هو مجرد يعني انك تجاهد نفسك، ماشي ده نوع من انواع الجهاد، لكن تيجي تحول الآيات كلها وتأولها تأويل فاسد في القرآن، تقول لي والله مقصود بها الجهاد يعني انك انت تجاهد بالدعوة، تجاهد نفسك، تجاهد الشيطان، لكن موضوع الحروب والكلام ده خلاص خلص من زمان، ويعني هي غزوة بدر وغزوة أحد يعني ده كان ايه حضرتك يعني؟ هو ده كان جهاد نفسي يعني؟ والناس اللي استشهدت طيب في غزوة أحد 70 واحد ماتوا، يعني ماتوا ازاي في جهاد النفس يعني؟ عادي جهاد نفسه غطمة مات. فيعني كلام مخالف للعقل وللدين وللواقع وكل شيء. عارف ليه؟ عشان هم في الاخر يضحكوا علينا ويقول لك اصل احنا عصر السلام واحنا دلوقتي في تقدم، سيبك بقى من الحروب الهمجيه القديمه دي اللي ولعت في العالم احنا دلوقتي، وشوف هم في الاخر هؤلاء الكفار ازاي هم. او احنا لولا امريكا يا جماعه كانت اسرائيل دي تاني يوم 8 اكتوبر ما بقاش في حاجه اسمها اسرائيل. لولا الدول اللي احنا بنسميها متقدمه ومتحضره، لولا ان هي عماله تساعد باطنان القنابل، ده هو ده الاجرام. هو يضحك عليك يقول لك شيل الجهاد من منهج الدين بتاعك من القران ومن السنه، وفي الاخر احنا هنيجي نديك على دماغك، ما تزعلش بقى، هي دي حضارتنا سبحان الله. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك لا ينزع حتى ترجع الى دينكم، نرجع لدين ربنا سبحانه وتعالى. فده كله اذا حاجه خطيره يا جماعه، احنا محتاجين ناخذ الدين بشموله زي ما جه في سوره البقره، ادخلوا في السلم كافه، ادخلوا في جميع شرائع الاسلام، ما تقعدش تنقي وتؤمنون ببعض وتكفرون ببعض زي ما جه برضو في سوره البقره، لا لازم ناخذ الدين كله. نسال الله عز وجل ان يردنا اليه ردا جميلا سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل يعني يرحم اهل غزه واهل السودان واهل سوريا واهل تركيا وجميع الناس اللي حصل عندهم زلازل وبراكين والحاجات اللي احنا قلنا عليها دي، ويرحم ويتقبل السنوار واللهنيه ولا غيره، ربنا يرحمهم جميعا. ويا جماعه اوعى تستقل نفسك، انت شخص مؤثر في هذه الامه، احنا قلنا ان الكثره ولكن اكثر الناس لا يشكرون، خليك انت من القليل، حتى لو حاسس انك انت قليل انت من القليل اللي ربنا بيحبهم وهيثبتهم. اثبت، وزي تذكر كلمه سالم رضي الله عنه لما قال بئس حامل القران، انا اذا انا هجري واسيب الدين، لا مش كده، انا ما تعلمتش القران عشان كده. طيب يا جماعه اسف على الاطاله، جزاكم الله كل خير، سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.